بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: سورة النور من خلاله من بين أضعاف السحاب.
نعم.
سنى برقه وهو الضياء.
يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، يعني ضياء، الضياء يذهب بالأبصار. نعم.
مذعنين، يقال للمستخذي مذعن.
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، في سياق ذكر المنافقين، أي مستخذي أي مذعن خاضع. نعم.
أشتاتا وشتى، وشتات وشت واحد.
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، اشتاتا أو تأكلوا شتى أو شتات، يعني معنى واحد، اشتاتا متفرقين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي متفرقين قلوبهم متفرقة.
وقال ابن عباس: سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السور، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا.
طيب، سورة أنزلناها وفرضناها، قالوا كل ما ذكر فيها مفروض واجب. سورة النور أنزلناها وفرضناها، فما ذكر فيها واجب مفروض، هذا هو الأصل. وبيناها أي أنها مبينة مفصلة. وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، سورة منفصلة، يقال هذه سورة النور وتليها سورة الفرقان، وإذا اجتمع بعضها إلى بعض يقال قرآن، أي مقروء مجموع، إن علينا جمعه وقرآنه.
وقال سعد بن عياض: الثمالة المشكات الكوة بلسان الحبشة.
وقال سعد بن عياض: الثمالي المشكاه الكوة. سعد بن عياض الثمالي، هذا هل هو مفسر؟ قال سعد بن عياض الثمالي.
وقوله
قبيلة من الأزد. قال الثمالي بضم المثلثة نسبة إلى ثلاث ثمالة، قبيلة من الأزد، هو كوفي تابعي. ذكر مسلم أن أبا إسحاق تفرد بالرواية عنه، وزعم بعضهم أن له صحبة ولم يثبت، وما له في البخاري إلا هذا الموضع، وله حديث عن ابن مسعود عند أبي داود النسائي. قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال البخاري: مات غازيا بأرض الروم. سعد بن عياض الثمالي يفسر هذه الآية، يفسر المشكاه، مشكاه كمشكات فيها مصباح، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فيقول الكوة بلسان الحبشة، بلسان الحبشة تسمى مشكاه، ومعناه أنها كلمة أعجمية لكنها عربت صارت عربية، وإلا فكلمة مشكاه ليست من لسان العرب، إنما هي من لسان الحبش، من لغة الحبش. فلهذا قولهم بلسان الحبشة يعني معنى أنها صارت عربية عربت، ليس في القرآن أعجمي، يعني مشكاه وبعل، مثل مشكاه ومثل بعل، مثل أمثال هذه الكلمات. ذكروا جملة منها أنها أعجمية عربت صارت عربية. نعم.
وقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، تأليف بعضه إلى بعض.
بعده:
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فيه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، إذا نزل الوحي يستعجل في قراءته، من أجل أن لا يعني يفوته شيء منه، يفوته شيء من القرآن. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا اتبع قرآنه، إما إن علينا بيانه. وتضمن الله له أن يجمعه في صدره، وأنه إذا قرأه ما فإذا قرأناه أي جمعناه لك فاتبع قرآنه، وتضمن الله له بأن يبينه له اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ففي الآية فيها ضمان من الله في أمرين، في جمعه في صدره، والضمان الثاني في بيانه له. فالله أنزل عليه كتابا مبينا تبيانا للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين، لنبينه. وأنزلنا إليه ذكرى تبيانا لكل شيء. نعم.
فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف، وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط، أي لم تجمع في بطنها ولدا.
طيب، هذا كل ما يتعلق بالقرآن، القرآن الجماعة، السور، سميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقد جاء جوز الكرماني في قراءة هذه اللفظة وهي الجماعة وجهين، إما بفتح الجيم وآخرها تاء تأنيث معنى الجميع، وإما بكسر الجيم وآخرها ضمير يعود إلى القرآن، يعني سيقول جماعة جماعه، إن جماعه ما نجمعه، لكن الأول أصح أوضح.
وقال فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة، ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم.
فرضنا عليكم وعلى من بعدكم فيها كذا وكذا، ففيها اللعان، وفيها كذلك أيضا تحريم الرمي، وفيها الحدود يتعلق بجلد المفتري، وفيها حد الزاني، وفيها كلها مفروضة، وفيها الحجاب وهو مفروض، وفيه كذلك أيضا الاستئذان، هكذا كلها أحكام. سورة النور أحكام، سورة المائدة أحكام.
قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر.
لم يظهروا على الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لم يكن له تمييز بين هذه وهذه. قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال الله عز وجل أو آبائهن وأبنائهن وأبناء إخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني ما يكون عارفا بأن هذه عورة وأن هذه يعني جميلة وأن هذه شوهاء وأن هذه بيضاء وأن هذه سوداء، هذا مثله يدخل على النساء ولا حرج. لكن طفل صغير دون البلوغ يدخل ثم يخرج يقول فلانة بيضة فلانة سوداء فلانة جميلة فلانة قبيحة فلانة كذا، هذا ما يدخل، هذا مميز، هذا ما يدخل، لأنه يظهر على عورات النساء، هذا يفهمها يعرفها يميز بين هذا وهذا. قال مجاهد. نعم تفضل.
وقال الشعبي أولي الإربة من ليس له أرب، وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه، لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء، وقال طاووس هو الأحمق.
أو التابعين غير أولي الإربة، يعني ما عنده أرب، ما عنده للنساء شيء، معناه أنه إما مجبوب مقطوع الذكر، وإما أنه معروف منه أنه لا إربة له ولا تطلع النساء، شأنه كشأن الذي لا يميز بين هذا ولا هذا، أحمق أو شيء من ذلك، من ليس له أرب. مثله. ومن وجه آخر قال الذي لم يبلغ إربا أن يطلع على عورة النساء. وطاوس يقول هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. الحاصل أن شأنه ينبغي أن يكون مثل شأن الصغير. أما أن يكون مخنثا كما جاء في بعض الروايات أن بعضهم كان متكسرا، فلما كان يدخل النساء فلما التقى على يا عبد الله إذا فتحتم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تدبر بأربع وتقبل بأربع وتدبر بثمان، أي عكن بطنها، يعني قد عرفها وينصح بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر لا يدخل عليكم هؤلاء، وأمر به فأخرج. فإذا كان يظهر أو كان حتى ولو كان من غير أولي الإربة ويظهر على النساء ويصف النساء وما كان ذلك لا يدخل على النساء. بعده
قال رحمه الله تعالى: باب. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسائل. فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها. فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه.
قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم، يطلق على الزوجة زوج في كتاب الله، ليس إلا ذلك. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إنا أحلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فمعناه يرمي زوجته، يرميها بالزنا، يقول زنت. ولم يكن لهم شهداء، شهداء إلا أنفسهم، يقال شهداء يقال شهود، يعني ما أتى بشهود غيره، لابد أربعة شهود كلهم يشهد بنص واحد، هذا النص أنه رأى الذكر في الفرج، ما يقول رأيته حضنها جلس عندها، من هذا الكلام ما ينفع، ما هو كافي في أن يرجم يموت، هذا مع مصير الموت، مصير القتل، هذا حد، ترجم هي ويرجم هو إن كانوا متزوج، إن كانوا قد أحصن، إن كان أحصنها، فلا بد من شهادة واضحة وتصريح بين. حتى إنه لما جاء وقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زال حتى صرح أفعلت كذا وكذا، يصرح بكلمة واضحة ما تحتمل أي تأويل، قال نعم، لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، ثم قال لا يا رسول الله، وقال وهكذا. فشهد والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما في له يرميها ما أتى بشهود. فشهادة أحدهم أربع شهادة، ما الحل؟ يعني في مثل هذا الحال هو يرميها ويتنكر تجحد، ليس. وثم إذا قلنا لا أنت الآن لازم أنك رميتها وما في إلا أنك تجلد 80 جلدة افتريت عليها الظلم، إلا إذا ما لاعن، الذي ما يلاعن هو المتهم، هو الذي يجلد، إذا ما لاعن ما أتى بأربع شهداء ولا لاعن. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، أشهد بالله لفعلت كذا وكذا، أشهد بالله، كل واحد يشهد منهم هكذا يقول أشهد بالله، أربع شهادات بالله. وإن قال أشهد بالله ولله، أي شهادة لله خالصة، وأشهد بالله أني رأيت كذا، نعم إنه لمن الصادقين، هذا من حيث الشهداء الذين يرون. وأما الملاعن فيقول أشهد بالله أنها فعلت كذا وكذا وإني لصادق عليها فيما قلت فيها، ويكرر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة قبلها يوقف، يذكر بالله لأنها فيها لعنة، فيها أنه يلعن نفسه إذا كان كذب عليها، والخامسة فيقول عليه لعنة الله إن كان كذب عليها، الله العافية، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك يعاد إليها، وإلا صار الحمل عليها بعد ذلك، يعني هي المتهمة إذا ما تبرئ نفسها، فتقول تشهد بالله أنه لكاذب، مرة بعد مرة بعد مرة أربع مرات، ثم في الخامسة قبل الخامسة توقف، ذكر بالله، ذكر بالله لأنها موجبة، وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أنها زنت. فهذا معنى فشهادة أحدهم أي أحد الزوجين أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي الأخرى قال أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه القصة أن يعني سببها الله أراد أن يبين للمسلمين أمورا تحصل في الناس لا بد فيها من حدود وأحكام، فحصل هذا من زوجة عمير العجلاني، وحصل أيضا من زوجة هلال بن أمية رضي الله عنهما أجمعين، وكلهم سأل هذا السؤال واتفقت سؤالهم في حال واحد، فلا مانع من نزول الآية في الحالين. ثم إن عريفهم عريف عويمر العجلاني وقومه هو عاصم بن عدي سيد بني عجلان، وعادة الناس أنهم يقدمون عرفاءهم مشايخهم للقضايا، فقال يا عاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية، ابتلي بها وطرح موضوعا مهما أقلقه، يقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال كرهها، والله أعلم أنها أول حادثة يسمعها في هذا، ما كان قد سمع هذا من قبل، أنه رجل يعني وجد عند امرأته رجلا أي يزني، عندما فماذا يكن؟ فكرهها وعابها، وفعلا أنها مكروهة نسأل الله العافية نعوذ بالله. ثم إن الله أنزل كتابه في هذه المسألة التي أراد الله بيانها للأمة، قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك أي في زوجتك، فأمرهما رسوله بالملعنة. وفعلا جاء الوصف أنها على صفة ذلك الخدلج، ذلك الأسحم الأدعج العينين العظيم الإليتين الخدلج الساقين الذي اتهمه به واترماها به عويمر، فقال لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن، ولكن كتاب الله سبق أنها لعنت، فبعد الملاعنة ما اتهمت أبدا أنها زنت، ما تتهم حتى وإن جاءت به يشبه ذلك الذي اتهمت بها أنه زنى بها. وانظر وقوفهم عند حدود الله وعند شرع الله، ما أحد يتهمها هذا الملاعنة، ما أحد يرميها به، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن، فكتاب الله أبان أن الملاعنة أن بعد الملاعنة لا تتهم به لا ترمى به، ولكن هو إن لاعن لا يتبعه الولد أبدا، ينتفي منه معناه أنه لاعن أن هذا ما هو ولده إذا كانت حملت من ذلك، إذا كان حامل فلا يتبعه البتة، ولد الملاعنة لا يتبع أباه البتة، يتبع أمه ويرث من أمه فقط ولا يرث من أبيه، فكان بعد ينسب إلى أمه، وهذا مما يدل على أن ولد الزنا ينسب إلى أمه ويرث من أمه. وفي هذا الحديث من الفوائد اتخاذ الناس عرفاء، يقال لعريفهم سيد بني فلان ولا مانع من ذلك، وبيان أن الأمور المعضلة لها فرج من الله مهما كانت عضالها، في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفيه دلالة على عدم الرضا بالفاحشة في المرأة، بل يفارقها ويلاعن ولا يتخلص منها إذا فعلت فاحشة، هذا إذا كانت فعلت فاحشة وعلم بعد زواجه بها، أما إذا كانت جاهلية أو في سن يعني ماذا طفولة أو شيء من ذلك، فإن هذا قد يحتمل معناها أنه قد يحصل أنها تغتصب، قد يحصل أنها تخدع، يحصل أنها مثلا تابت حصلت الجاهلية ثم تابت، هذا ما هذا غالبا يشتر. أم حذافة عبد الله بن حذافة قالت أتأمن أن أم قارفت الجاهلية كذا وكذا؟ قال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به، لما قال من أبي؟ قال أبوك حذافة، فعتبت عليه أمه ما يقارف نساء الجاهلية. وفي هذا دلالة على الرجوع إلى أهل العلم عند المعضلات، وفيه أن الأمور المستقبحة فيها يعني تكره النفوس لكن لا بد من حلولها، وفيه القصاص أيقتله فتقتلونه، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب، تبنى عليهم فيها النفس بالنفس، كان المعلوم عند الناس المتيقن عندهم أن القاتل يقتل قاتل عمدا، وفعلا أنه لو قتله لو وجده عند امرأته وقتله أنه يقتل به، هذا من حيث الحكم الظاهر، أما فيما بينه وبين الله ما عليه إثم، ما عليه إثم. قصة سعد بن أبي بن عبادة لما قال والله يا رسول الله لا أضربه بالصيف غير مصفح، أي بحد السيف أقطعه ما أضربه بالسيف صفحي صفحي، قال تعجبون غير السعد إنه غيور وأنا غيور الله غير، أقره على ذلك، لكن من حيث الحكم يقتله فتقتلونه، لو ترك هذا بغير حد كان من أراد أن يقتل نفسا حرمها الله يقول وجدت عند امرأتي وجدت عند محرمي وجدت عند كذا، يقتل أمره إلى الله ولي الأمر يقيم عليه الحد. ثم قال سعد يا رسول الله أتركه معها ثم أذهب ألتمس 4 شهود، يعني الأبعد أترك الأبعد معها قال نعم. إلى هنا بارك الله فيكم.